بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، ماذا تعرف عن نبيك، عن رسولك صلى الله عليه وسلم؟ وهل أنت فعلا تعرفه حقا؟ هل أنت فعلا تعرف نبيك؟ ماذا تعرف عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تعرف عن ذلك النبي العظيم الذي تتقاصر الكلمات وربي أن تحيط به وصفا صلى الله عليه وسلم؟ بل إني والله لأخجل أيما خجل وأنا أتكلم عنه صلى الله عليه وسلم، لأني أدرك تقصيري في معرفته صلى الله عليه وسلم وتقصيري في اتباعه. ولكن تقصير المرء لا يعني ألا يعرف الإنسان غيره بهذا النبي الكريم. ولعل هذا الكلام الذي سنسوقه عنه صلى الله عليه وسلم لعله يكون حجة لنا بين يدي الله عز وجل، ولعله أيضا يكون دافعا لنا وداعما لنا ومعينا لنا بعد الله عز وجل في الاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم والسير على إثره وفي طريقه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ماذا تعرف عن نبيك وعن رسولك الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجلك؟ ماذا تعرف عن نبيك الذي جاء بهذا الدين وجاء بهذا الشرع من عند المولى تبارك وتعالى وبذل كل شيء من أجله؟ أوذي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الدين، طرد صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الدين، أدميت عقباه صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الدين، هجر صلى الله عليه وسلم من وطنه ومن بلده ومن أحب البقاع إلى قلبه من أجل هذا الدين، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وغرس في وجهه صلى الله عليه وسلم، انغرس في وجهه صلى الله عليه وسلم وأدمي وجهه صلى الله عليه وسلم من أجل من؟ من أجلك أيها الإنسان، ومن أجل هذا الدين، من أجل أن تأتي أيها الإنسان فتعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، وتطيعه صلى الله عليه وسلم على بصيرة، وتسير إلى الله عز وجل على بصيرة. ضحى صلى الله عليه وسلم لأجلك ولأجل أن تعبد الله فلا تجد من يلومك على عبادته. أراد صلى الله عليه وسلم أن ينشر هذا الدين في المعمورة لتكون المعمورة كلها مطيعة لله، عابدة لله، خاضعة لله، خاشعة لله تبارك وتعالى. فصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في جنة الخلد. هل نعرف نبينا حقا؟ فإن ذلك من لوازم الوفاء له صلى الله عليه وسلم، من لوازم الوفاء له صلى الله عليه وسلم أن نعرفه، وأن نعرف ما جاء به، وأن نعرف هديه، وأن نسير في ركابه صلى الله عليه وسلم. إن الله أمرنا أن نقتدي به، قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذلك يقتضي معرفة تلك السيرة العطرة لتحقيق الاقتداء الصحيح به. إن حياته صلى الله عليه وسلم هي حياة المعصوم عن الخطأ والضلال، فهو القدوة المطلقة. فحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت التفسير العملي للقرآن الكريم، كانت حياته هي التطبيق الواقعي لما أراده الله عز وجل من العباد. كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك كيف يليق بإنسان يزعم أنه يؤمن بالله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يقتفي أثره في الصغيرة والكبيرة؟ كيف لا نقتفي أثره وهو الترجمان الحقيقي لهذا القرآن؟ كيف نريد أن نعظم الله وأن نعبد الله على مراد الله ونحن لم نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان هو التفسير الحقيقي والترجمان الواقعي لكتاب الله عز وجل؟ ولذلك كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتابعونه في الصغيرة والكبيرة في حياته صلى الله عليه وسلم، وكانت كل صغيرة وكبيرة في حياته صلى الله عليه وسلم كانت لهدف، كانت مقصودة، كانت محسوبة، كانت متابعة بالوحي، كان الوحي يتابعها. تستطيع أن تقول بمنتهى الإطمئنان أن كل أفعال رسوله صلى الله عليه وسلم كانت متابعة بالوحي الكريم من الله عز وجل. أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون بأمر من الله عز وجل، وقد يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل الوحي إما بالتأكيد على هذا الفعل وإما بتعديله إلى شيء آخر. إذن فكل نقطة من نقاط حياته صلى الله عليه وسلم كانت متابعة بالوحي، ولا يحدث هذا الأمر إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط والأنبياء. فلا ينبغي أن يقلد إنسانا تقليدا مطلقا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل إنسان غير الرسول صلى الله عليه وسلم قد يصيب ويخطئ، فكل إنسان يصيب ويخطئ إلا هو صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان يؤخذ من كلامه ومن أفعاله ويرد، كل إنسان إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذن فهو الصورة، هو الصورة التطبيقية العملية لهذا الدين، وجميع الطرق الموصلة إلى الله تعالى ثم إلى الجنة موصودة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. ويمتنع أن يعرف دين الله ويصح الإسلام بدون معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كان هديه، وكيف كان عمله وأمره ونهيه ومنهجه وسنته صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، لقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم كانت مدرسة متكاملة تخرج الأجيال تلو الأجيال. فلقد سالم صلى الله عليه وسلم وحارب وأقام وسافر وباع واشترى وأخذ وأعطى، وما عاش صلى الله عليه وسلم وحده ولا غاب عن الناس يوما واحدا، ولقد لاقى أصناف الأذى وقاس أشد أنواع الظلم، وكانت العاقبة والنصر والتمكين له. بعث على فترة من الرسل وضلال من البشر وانحراف في الفطر، وواجه ركاما هائلا من الضلال والانحراف والبعد عن الله، فاستطاع بعون الله له أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الشقاء إلى السعادة، فأحبوه وفدوه بأنفسهم وأهليهم وأموالهم، واقتدوا به في كل صغيرة وكبيرة، فأصبحوا أئمة الهدى ومنارات الدجى وقادة البشرية. وصدق القائل: هل تطلبون من المختار معجزة؟ يكفيه شعب من الأجداث أحياه، من وحد العرب حتى كان واترهم إذا رأى ولد الموتور آخاه. ووالله ما أصيب المسلمون اليوم إلا بسبب الإخلاء بجانب الاقتداء به والأخذ بهديه واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي علينا ويجدر بنا أن نعرفه صلى الله عليه وسلم كما ينبغي، فإن الإنسان إذا أحب أحدا بحث عن كل شيء في حياة هذا الشخص الذي يحبه، يبحث في اسمه، في نسبه، في حياته، فيما يحبه هذا المحبوب وفيما يكرهه هذا المحبوب. فإذا كنا فعلا نحب النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نتعرف عليه كما يراد لنا أن نتعرف عليه، إن سيرته صلى الله عليه وسلم رسمت المنهج الصحيح الآمن في دعوة الناس وهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور ومن الشقاء إلى السعادة. وقد فشلت جميع المناهج والطرق والأطروحات التي تنكبت هديه صلى الله عليه وسلم، سواء في محيط الفرد أو المجتمعات المحيطة بنا شرقا وغربا. إن الأمة وهي تعيش في ظلام دامس وتناقضات غريبة، وتعيش أيضا هجمة صليبية حاقدة عليها في دينها وأخلاقها ومسلماتها، بل وتعيش تشويها لصورة الإسلام الحقيقي، فيخرج لنا من يدعي الإسلام ومن يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يدعي محبة آل البيت، ثم يشوه حقيقة آل البيت ومنهج آل البيت، ويعمل سيفه وسلاحه في رقاب المسلمين ورقاب أهل السنة، ويصور ذلك أنه من منطلق الدفاع عن آل البيت وعن منطلق الدفاع عن تراث آل البيت، فأي إسلام هذا؟ وأي اقتداء هذا؟ وأي متابعة هذه التي يزعمها ذلك الإنسان الذي وربي أن الإسلام منه براء؟ نحن بحاجة ماسة إلى مجدد يترسم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وينهج نهجه. إن الأمة وهي تعيش عيشة الذل والهوان في زمن تسلط الأعداء واستحلال كثير من بلاد الإسلام، تتلفت يمنة تتلفت يسرة لتبحث عن قدوة كاملة بين هذا الركام المتلاطم، وفي هذه الفتن التي تعصف بنا عصفا فلا تجد هاديا يخرجها مما هي فيه، لا تجد هذه الأمة هاديا يخرجها مما هي فيه ويحقق لها السعادة، ولن تجد لن تجد إلا إذا جاءها من يهديها إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا بد إذن لا بد أن تبرز معالم الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. إن البشرية الضائعة في متاهات الضلال لن تدرك حق محمد صلى الله عليه وسلم، ولن تعلم مدى الفلاح إلا إذا سارت على منهجه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، كذلك فإن معرفته صلى الله عليه وسلم هي من مستلزمات الإجابة على أسئلة القبر التي لن تتم النجاة في ذلك القبر إلا بالإجابة عليها، والإجابة عليها لن تكون ولن تحصل بأي حال من الأحوال إلا إذا كان الإنسان مجيبا عليها في حال وجوده على هذه الحياة على هذه البسيطة. إن الإنسان لن يتمكن من الإجابة على سؤال من ربك إن لم يكن عارفا به حقا في هذه الدنيا. إن الإنسان لن يتمكن من أن يجيب على سؤال من نبيك إن لم يكن عارفا له صلى الله عليه وسلم، متبعا لسنته صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة. من نبيك لا يعني ما اسمه، فإنك لو حفظت اسم النبي وضيعت طريقه لن تنتفع بشيء، لا ينفعك إلا أن تكون قد عرفت هذا النبي في جميع نواحي الحياة، في جميع أمور الحياة، في جميع هدي هذه الحياة وجميع نواحي هذه الحياة. هنا تنتفع وهنا تدرك كيف تجيب على هذا السؤال. إذا عرفت كيف تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادتك، في خلقك، في سلوكك، في دعوتك، في تعاملك مع الناس، في تعاملك مع أسرتك، بل في تعاملك قبل كل شيء مع الله عز وجل، هنا تكون عرفت من نبيك، وهنا أتقنت الإجابة على هذا السؤال. وبغير هذه المعاني فإنك تعد وتعتبر جاهلا به صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي ينبغي أن تعرفها عن نبيك أن تعرف اسمه صلى الله عليه وسلم ونسبه. والله يا إخوة أن الإنسان يتألم أشد الألم عندما يجد أن بعض الناس لا يعرف اسم نبيه كاملا وهو ينتسب إلى الإسلام، فتقول له ما اسم نبيك فلا يحسن غير كلمة محمد، محمد وحسب. ما اسم أبيه؟ ما اسم جده؟ من أي قبيلة هو؟ شريف هو أم ليس شريف؟ هذه أمور لا يعلمها، مع أن العلماء قد أوجبوا أن الإنسان ينبغي أن يعلم اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتعرف على نسبه، وجعلوا هذه من الواجبات. فكيف لإنسان يزعم حب إنسان وهو لا يعرف عنه شيء، فلا يعرف اسمه ولا يعرف نسبه؟ إذن نحن أيها الإخوة ينبغي ابتداء أن نعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم من قريش صلى الله عليه وسلم، نسب شريف إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، نسب نبوة. ينبغي أن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم أولا كونه نبيا رسولا، وثانيا أن نتعرف على هجرته. نتعرف أولا على حياته صلى الله عليه وسلم في مكة، وما الذي اكتنفه صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته في مكة، وكيف أنه أوذي وطورد ورجم صلى الله عليه وسلم وعذب أصحابه، وأوذي صلى الله عليه وسلم بشتى أنواع الأذى، لم يبقى نوع من أنواع الأذى إلا وتعرض له صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، سب صلى الله عليه وسلم، جعل سل الجزور على رأسه صلى الله عليه وسلم، جعل الشوك في طريقه صلى الله عليه وسلم، أرادوا ضربه صلى الله عليه وسلم، بصقوا في وجهه صلى الله عليه وسلم، رموه بالحجارة صلى الله عليه وسلم. هذه المعاناة ينبغي أن يعرفها من زعم أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يدرك إلى أي مدى ضحى النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، وإلى أي مدى تحمل النبي صلى الله عليه وسلم من أجله. أما أن تجد الإنسان يعرف كل شاردة وواردة من الأمور التي لا تعني له شيئا من سفساف هذه الأمور، من سفساف هذه الحياة الدنيا، ثم لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، هذه والله من المصائب، هذه والله من العظائم التي يجدر بالإنسان أن يربأ بنفسه أن يكون من هذا الصنف الذي لا يعرف عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يعرف ما الذي دفع نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة، وكيف هاجر، وكيف حمى الله نبيه في هجرته، وما حاله صلى الله عليه وسلم بعد أن استقر في المدينة، ولما اختار الله عز وجل له المدينة دون غيرها من المدن. هذه أمور يجدر بالإنسان أن يتعرف عليها. ثالثا ينبغي أن نعرف بما أرسل صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من مستلزمات معرفتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن نعرف هذا الدين الذي أرسل به صلى الله عليه وسلم، وسنتكلم عنه بإذن الله عز وجل لاحقا. كذلك ينبغي أن نعرف شيئا من سيرته الذاتية، كعمره صلى الله عليه وسلم، ومتى توفي، وبلده الذي عاش فيه. هذه أمور يجدر بالإنسان أن يتعرف عليها وأن يدركها وأن يتأمل فيها إذا كان صادقا في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يليق بالإنسان أن يعرف تفاصيل لاعب من اللاعبين أو مشوار مطربة من المطربات أو مغنية من المغنيات أو حياة ممثل من الممثلين، ثم تجده لا يعرف شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنك تسأله متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدري، متى مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدري، ما هديه صلى الله عليه وسلم في أكله فلا يدري، ما هديه صلى الله عليه وسلم في شربه فلا يدري، ما هديه صلى الله عليه وسلم في نومه فلا يدري، تسأله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع نسائه لا يدري، كيف كان يتعامل مع صحابته لا يدري، كل هذه الأمور لا يدري عنها شيئا. بالله أليس هذا من العيب والعار؟ أليس هذا من الفجيعة؟ والله إنها لمن الفجيعة أن تفجع في أحد يزعم اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تكتشف أنه لا يعرف هديا واحدا من هدى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سنة واحدة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف كيف يوقر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كيف يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كيف يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه والله مصيبة. اعذروني إن أغضلت وتشددت في هذا الكلام، ولكنه واقع نعيشه ورأيناه وشاهدناه في بعض البلاد التي يزعم أهلها الإسلام ويزعم أهلها الاتباع، ثم تجدهم لا يعرفون شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل والله سئل بعضهم ممن يزعم انتسابه لهذا الدين، سئل عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعرف. تصدقون هذا؟ لم يعرف اسم نبيه، لا يعرف أن اسم نبيه محمد، فكيف له أن يعرف ما سوى ذلك؟ كيف له أن يعرف ما سوى ذلك؟ ونحن لا نلقي باللائمة فقط على هؤلاء الجهلة الذين جهلوا نبيهم وجهلوا سيرته وجهلوا دعوته، لا نلقي باللوم عليهم فحسب، بل نلقي أيضا باللوم على أنفسنا وعلى الدعاة إلى الله عز وجل الذين قصروا في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجدر بهم وينبغي عليهم أن يكون جهدهم هو بالتعريف بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم بتعريفهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبهديه صلى الله عليه وسلم وبسنته صلى الله عليه وسلم هم بهذا يعرفون بالطريق الذي نسير فيه إلى الله عز وجل، هم بهذا يعرفون بالطريق الذي يرضي المولى عز وجل، هم بهذا يعرفون بالله تبارك وتعالى. هكذا ينبغي، ولذلك ينبغي أن يكون عندنا مشاريع. ليس صحيحا أن لا ينشأ مشروع الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومشروع التعريف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتعريف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس صحيحا ألا ينشأ هذا المشروع إلا عندما تهجم على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا حياتنا حياة ردود أفعال، مجرد ردود أفعال، ردة فعل على فعل حصل؟ لماذا لم يكن هذا المشروع موجود عندنا ابتداء؟ فإن هذا من صلب ديننا، هذا من صلب ديننا، من صلب دعوتنا، أن يكون عندنا هذا المشروع ابتداء، مشروع التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، التعريف بسنته، التعريف بهديه، التعريف بدينه صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن نكون، وهكذا ينبغي أن تكون مشاريعنا. فليجعل هذا المشروع من ضمن المشاريع التي تكلمنا عنها والتي طلبناها، مشروع التدبر في كتاب الله، مشروع التفكر في مخلوقات الله، مشروع التعريف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه بأبي هو وأمي. هذه بعض المعالم اليسيرة في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون قد وفقت في إيصال الرسالة التي نريد أن نصل إليها من خلال هذا السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا، كما نطرح على أنفسنا أسئلة كثيرة في أمور الدنيا: كم رصيدك؟ كم راتبك؟ كم ستكسب في اليوم الفلاني؟ كم ستأخذ من الانتداب؟ كم وكم أسئلة كثيرة دنيوية نسألها على أنفسنا، ينبغي أن يكون هذا السؤال هو من الأسئلة اللازمة لحياتنا. هل نحن متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن عارفون حقا بحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق في الدنيا والآخرة والسداد في القول والعمل، وإلى لقاء آخر، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.